الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع في الفقه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة. فصل في أركان الصلاة. قوله أي قول الماتن أركانها. لما انتهى المؤلف رحمه الله من صفة الصلاة على وجه كامل حتى بين ما يكره فيها ويباح ويحرم وما يسن لها خارجا عنها كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها. والأولى لطالب العلم أن يتصور هيئة الصلاة كاملة حتى يتبين له ما هو الركن وما هو الواجب وما هي السنة. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الزاوية ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبه. وأما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ماهية العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال وهي الأركان، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال وهي الواجبات، ومنها ما تصح بدونه في كل حال وهي المسنونات. اكتب عندك: وإذا ترك الركن جهلا أو نسيانا أو تعمدا، وإذا ترك الركن جهلا أو نسيانا أو تعمدا فالعبادة لا تصح. أما إذا ترك عجزا، جزاك الله خير، أما إذا ترك عجزا أو إكراها فالعبادة تصح. واضح المعلومة ولا تشرح؟ معايا شيخ عبد الله؟ واضحة ولا شرح؟
واضحة الحمد لله.
كتبت؟
اه.
أملي عليا؟
ترك الركن جهلا أو نسيانا تعمدا فالعبادة صحيحة. العبادة تصح.
ركز.
وأما إذا ترك عجزا أو إكراها تصح العبادة.
طيب، أريد منك أكرمك الله أن تشرح لي ما معنى ترك عجزا أو إكراها.
ترك عجزا
مع ضرب المثال.
في حالة مثلا إذا كان الإنسان مزول عزوة.
ازاي يعني؟
عجزا.
اضرب لي مثال.
يعني حضر مثلا اصلي مثلا قائما.
اه.
على كرسي مثلا.
اه، يبقى هو ترك القيام لعجزه عن القيام، والقيام ركن. طيب مثال اخر للاكراه.
يعني اذا اكره مثلا على فعل مثلا على عدم نسيان ركن من الصلاه مثلا.
يعني اكره مثلا ان يصلي بدون ركوع.
نعم.
يبقى يصلي ويركع بقلبه ويكمل بقيه الايه؟ الصلاه. يبقى الشاهد من ذلك أكرمكم الله أن أركان العبادات إذا تركها الإنسان جهلا أو نسيانا أو إيه أو تعمدا بطلت الصلاة، ولا يعذر في تركه للأركان إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إيه أبا عمر؟ والثانية يا شيخ؟ الإكراه. طيب، فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التفصيل في الصلاة من كونها مركبة من أركان وواجبات وسنن، فنحن نقرأ القرآن والسنة فلا نجد هذا؟ نعم. أعد علي. هنا يسأل يقول: هل هناك فرق بين عدم الصحة والبطلان وعدم الإجزاء؟ الجواب لا. فعدم الصحة يلزم منه البطلان، يلزم منه عدم الإجزاء، كلها مسميات تدل على شيء واحد. يقول: فالجواب أن العلماء رحمهم الله تعالى تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فصنفوها من أجل تقريب العلم لطالب العلم. ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم، ولو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي يصح تصح به العبادة والذي لا تصح. أيضا هنا وسوف يأتي ولكن من باب تعدل الخير لابد أن نفرق بين الركن والشرط، مع أن الحكم المترتب على الفقدان واحد، يبقى ترك الركن يؤدي إلى البطلان، وترك شرط الإيجاد مع القدرة يؤدي إلى البطلان، ولكن الفرق أن الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهية الشيء، وهذا عند الفقهاء والأصوليين في مسألة الشرط والركن. أما عند علماء العقائد فالأمر يختلف. ركزوا معي في المعلومات دي يا أخوان، الشرط والركن عند علماء الفقه له معنى وعند علماء العقائد له معنى آخر. قوله القيام هذا الركن الأول والدليل عليه، وقوموا لله قانتين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث أن الأمر للوجوب، وجه الاستدلال من الحديث أن الأمر للوجوب اللي هو صل قائما. وبدأ المؤلف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، ولأن الترتيب الطبيعي في الصلاة هو هذا، أن تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك إن كانت فريضة، لأن التكبير يأتي بعد القيام ترتيب. يعني معنى ذلك أكون قائما أولا ثم أشرع في الإيه في بقية الأركان وهي التكبير. فإن قال قائل كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا يدل على أن في صلاة القاعد أجرا، ولو كان القيام ركنا لما كان في تركه أجر. فالجواب أن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد على النفل كما دل عليه حديث عمران، ويقال إن القيام ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة. ويؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي النافلة على راحلته سفرا في السفر. اكتب عندك وجه الاستدلال أنه إذا صلى على الراحلة فلن يتمكن إلا من الصلاة قاعدة، أنه إذا صلى على الراحلة فلن يتمكن من الصلاة إلا قاعدة. ولو كان القيام ركنا فيها لم يصلي على الراحلة بل نزل وصلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة لأنه لو صلى الفريضة لفات ركن القيام. اكتب عندك ويستثنى من ذلك إذا كان الإنسان على راحلة، ويستثنى من ذلك إذا كان الإنسان على راحلة ولم يتمكن من النزول وخشي فوات الوقت، ولم يتمكن من النزول وخشي فوات الوقت فله أن يصلي الفريضة على الراحلة، فله أن يصلي الفريضة على الراحلة. ووجه ذلك أن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله، ووجه ذلك أن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية الشروط والأركان. معايا يا سيد؟ واضح يا أخوانا المعلومة ديت؟ مسألة ويجب القيام ولو معتمدا. فلو قال قائل أنا لو قمت متعمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن ذلك، وإن لم أعتمد لم أستطع، فلا تقلني رجلان، فنقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. فإذا قال ما حده، أي هل يلزم أن أنتصب، أو يجوز وأنا حان الظهر بعض الشيء. فالجواب إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح إلا مع العجز، وإن حنيته قليلا أجزأ. فإن قال قائل إذا كان قادرا على القيام ولكنه يخاف على نفسه إذا قام فهل يسقط عنه القيام؟ فالجواب نعم، بقوله تعالى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ففي هذه الحال يسقط عنه الركوع والسجود وهما ركنان أوكد من القيام، فسقوط القيام من باب أولى. مسألة إذا قدر أنه منحني الظهر فإنه يقف ولو كراكع ولا يسقط عنه القيام لأن هذا هو قيامه، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر. مسألة إذا قال قائل أنتم قلتم يجب القيام ولو معتمدا فهل يجوز أن يعتمد؟ الجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد. ما معنى الاعتماد؟ يعتمد على شيء آخر، جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. اكتب عندك ما لم يترتب على عدم الاعتماد مشقة تذهب بخشوع الصلاة، ما لم يترتب على عدم الاعتماد مشقة تذهب بخشوع الصلاة. الكلام ده واضح، يعني هو يتمكن من القيام بمفرده ولكن إذا قام بدون اعتماد يشعر بألم في ظهره، بألم في مفاصله، هذا الألم يجعله ينشغل عن الخشوع في الصلاة؟ لا، فهذه الحالة ماذا؟ ها؟ يعتمد. والضابط أنه إذا كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف، وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف، فإذا قال إنسان هذا غير منضبط لأن الواحدة إذا انتبه لم يسقط بإزالة ما استند إليه، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا. فما الجواب؟ فالجواب أن الضابط كون ما اعتمد عليه حاملا له، فإن كان حاملا له لم يصح قيامه وإلا صح، على أن بعض العلماء قالوا إن عموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صل قائمة يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاؤنا رحمهم الله قالوا لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل، وعللوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام لأن هذا كمستلق على الجدار الذي اعتمد عليه. يبقى هذا بالنسبة للركن الأول وهو القيام. قوله والتحريم أي تكبيره الإحرام، تكبيرة الإحرام، وهذا هو الركن الثاني، وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطه. والتحريم ركن من أركان الصلاة وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام. يبقى بناء على ذلك تكبيرات الانتقال بين الأركان واجبة وليست بأركان. واضح يا مشايخ؟ تكبيرات الانتقال بين الأركان، يعني من القيام للركوع أو من القيام بعد الركوع إلى السجود أو بين السجدتين أو القيام للركعة التي تليها، كل هذا منين؟ من الواجبات وليس من الأركان. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. قوله والفاتحة، يبقى الركن الأول القيام، الثاني إيه؟ تكبيرة الإحرام، الثالث إيه؟ قراءة الفاتحة. والفاتحة أي قراءة الفاتحة، وهذا هو الركن الثالث وهو ركن في الفرض والنفل. يبقى بناء على ذلك، خليك معايا شيخ ياسر، بناء على ذلك عندي أنا بعض الأركان تكون في الفرض ولا تكون فين؟ في النفل. والأصل أن الأركان في الفرض هي الأركان فين؟ في النفل، إلا ما استثنى الإيه؟ الدليل. والفاتحة هي الصورة التي افتتح بها القرآن الكريم، وقد تكلمنا عليها في أول صفة الصلاة، وقراءتها ركن في حق كل مصل لا يستثنى أحد إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. فقوله لا صلاة نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يكن فهو نفي للصحة. اكتب عندك: والمراد بقوله نفيا للوجود أي نفيا للشيء بعينه، أي نفيا للشيء بعينه. وقوله نفي للصحة أي ثبوت البطلان وعدم الإجزاء. معايا يا شيخ محمد؟ والمراد بقول نفي للصحة أي ثبوت البطلان وعدم الإجزاء، وإن شئت فقل وعدم براءة الذمة، يعني الذمة ما زالت إيه؟ مشغولة، وعدم براءة الذمة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. إيه معنى الوجود الشرعي؟ ثبوت الثواب وبراءة الذمة. فإن لم يمكن فلنفي الكمال، فهذه مراتب النفي. فمثلا ركزوا يا مشايخ، إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، ما معنى واجب الوجود؟ لا الشيخ مجاهد بقى يشرح لنا كده. أي نعم، ما أقولكش ضرب مثال، ركز. ما معنى كلمة واجب الوجوب؟ الواجب الوجود، هذه معنى. لما أقول لك اضرب لي مثلا من هو واجب الوجود، الله. أنا عاوز أعرف إيه معنى واجب الوجود وممكن الوجود. واحدة كمان اتفضل يا شيخ أحمد. يبقى ثلاثة: واجب الوجود ما لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا يحتاج إلى غيره في وجوده. ماشي يا مشايخ؟ واجب الوجود ما لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا يحتاج إلى غيره في وجوده، وهو الله عز وجل. إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، إذ لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين، وكذلك لا خالق إلا الله. ضابط الخلق إيه يا أبا عمر؟ أبو عمر، ضابط الخلق اكتب: وضابط الخلق الإيجاد من العدم. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، فهذا نفي للصحة، لأن الصلاة قد تفعل بلا وضوء. يبقى لا صلاة بغير وضوء لم نقل نفي الشيء بعينه. ليه يا ولدي؟ تاني: لا صلاة بغير وضوء، قلنا النفي هنا نفي للصحة، لما لم نقل نفي الشيء بعينه؟ لأن الشيء صلى من غير وضوء. كويس. طيب يقول: وإذا قلت لا صلاة بحضرة طعام، فهو نفي للكمال، لأن الصلاة تصح مع حضرة الطعام. اكتب جنبها كده: بالإجماع، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. فإذا وجد من يصلي ولم يقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومه. اكتب عندك: ويدخل في حكمها جميع أفراده، ويدخل في حكمها جميع أفرادها. أي إملاء أو أي كلمة مش واضحة رجاء أن توقفني. ها؟ ويدخل فيه جميع أفراده. يقول: فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو إجماع أو قياس صحيح، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. فإن قال قائل: يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن، وتخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ إمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. ما هي الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة يا ولدي؟ من مش بقول العصر يعني.
الفجر والمغرب.
جزاك الله خير. الفجر والمغرب والعشاء. طيب ما هي الصلاة الجهرية بين صلاتين سريتين؟ فلح أوي. حاضر 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 الأيام بيننا. حاضر عرفك زيتك. صلاة سرية بين صلاتين جهريتين عصر يوم الإيه؟ يوم الجمعة. ماشي يا أحمد. فالجواب أن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن وتخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه، يعني لا يسكت المأموم إذا قرأ إمامه بالقرآن بل يقرأ الإيه؟ الفاتحة. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. هذا استثناء وتخصيص، وهذا نص في محل النزاع فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. وأما قول الإمام نعم نعم ماله ما احنا لا نسبقه في ماذا ولا نسويه في ماذا؟ لا ده احنا بنقرا معي الفاتحه في سكتات الامام معي، يعني الامام قرا الحمد لله رب العالمين وسكت، انا اقرا الايه؟ الحمد لله رب. وكذلك اذا قرا سوره في سكتات الامام معي. اما اذا قرانا الفاتحه وهو يقرا القران بعد الفاتحه، هنا ما سبقنا ولا سوينا لانه قرا الايه؟ الفاتحه وفرغ منها. لا شيء، امر واسع خالص، الامر واسع. نعم.
على اعتبار ان الشيخ بيتكلم ان فتحه كتاب الركن،
اي نعم،
اذا نسي الامام ايه ولم يرد احد المصلين هل تبطل الصلاه؟
في الفاتحه بطلت الصلاه، امام ومامومين. لا، ما لم يقل أحد قط أنها ليس بركن، يعني نعم. لا 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 لا، انتبهوا رحمكم الله، فاتحة الكتاب ركن، وهذا مجمع عليه، ولا عبرة بمن خالف ذلك. انتبهوا الله يبارك فيكم، ولا عبرة بمن خالف ذلك. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا، كل دليل أو كل قول عالم خالف الدليل لا عبرة به، لأن ما استدل به الأحناف على عدم ركنية الفاتحة دليل لا يصح الاستدلال به، هو قوله إيه؟ فقرأ ما تيسر منه. طيب ما هذا الدليل عام وجاء التخصيص فلا يعول عليه. معايا أخي الفضل؟
إذن ينسى آية بالنسبة للإمام بطل الصلاة
في الفاتحة؟ بطل الصلاة. نعم نعم، اللحن موضوع آخر.
ها مسألة
ورد عند الشيخ،
نسيان
آية
وتذكرها أثناء القراءة لكن
يزول
فغير
فتح، هل يزول ذلك التيسة؟ لا لا لا، الأمر واسع، أنا لا يزول. لا، نكمل كلامنا. شيخ تفضل. فين؟
خلف إمام ولم يقرأ
الفاتحة. لا لا، صوته صحيحة، ما هو إمامه يتحمل عنه. طيب، يقول: أما قول الإمام أحمد أجمع على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مرضاه رحمه الله لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع إليه، بل لي أن أقوم وأنصرف أو أشتغل بما أنا أشتغل به. مثال ذلك: رجل يصلي إلى جنبك في الصف وهو يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، فلك أن تتشاغل بغير الاستماع لقراءته أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأمور بالإنصات تبعا لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو أن قراءة الفتح ركن في حق كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهو المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ فالجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بكرة، اكتب جنبها كده نفيع بن الحارث، ودائما احرصوا عند ذكر أي حديث فيه أبو بكرة أن تكتبه بجواره نفيع بن الحارث، لأنه ممكن واحد جاهل يقول لك أبو بكرة ده خطأ، شيل الهيه ديت هو أبو بكر. معايا يا أخوانا؟ يقول حديث أبي بكرة الثابت عند البخاري حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، حيث أدرك فعل أين فاعله؟ أبو بكرة، فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن الفاعل، فقال أبو بكرة أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركعها دون قراءتها، ولكن ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، كما أمر المسيء في صلاته أن يعيدها، فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، فهذا دليل من النص والمعنى يقتضي ذلك. نعم ماله؟ نعم سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. معايا؟ نعم.
لماذا خصص الاستماع للقرآن في الصلاة
عند فين؟
إذا كنا القرآن في المسجد هو قراءة القرآن ونسسنا من إلا المسألة واحدة والمفروض أمر كان هم مكان لا يلزمك أن تتصل أن تفصل له، فلك أن تنشغل بغير الاستماع للقرآن.
نعم. أخونا يسأل عن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. العلماء خصصوا هذا العموم بصلاة الجماعة. الدليل على ذلك دليلان، الأول سبب النزول والثاني الإجماع. يقول والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة، كما يسقط غسل اليدين إذا قطعت من فوق المرفق، لأن فقد المحل يستلزم سقوط الحال. وقال بعض العلماء إن قراءة الفاتحة ليست ركنا مطلقا، واستدل بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان الصورة المعينة، ولو كانت الفاتحة واجبة لعينها، لأن هذا الرجل لم يعرف شيئا فهو بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذه حجة قوية. ولكن يجاب عنه بأن هذا مجمل، أي قوله ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن فاتحة قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن، على أنه جاء في رواية أبي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله. يبقى بناء على ذلك رواية الصحيحين اقرأ ما تيسر من القرآن بيّن هذا الإجمال رواية أبي داود ثم قرأ بأم القرآن. ومعلوم من عند علماء الأصول أن المجمل لا يعمل بإجماله إلا إذا جاء المبين، فإذا جاء المبين يجب العمل به ويترك العمل بالمجمل. واضحة؟ كقوله تعالى وآتوا حقهم يوم حصاده، هذه الآية مجملة من وجه ومبينة من وجه. وجه البيان يوم الحصاد اخرج الزكاة، وجه الإجمال ما هو الحق وما هي الزكاة، فما بين في موضع يعمل به وما أجمل يذهب إلى البيان ويعمل به. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتد هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف فلا تقوم به الحجة. وقال بعض أهل العلم إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، واحتد هؤلاء بما يلي. انتبهوا إلى هذه الأقوال. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ، فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة لها حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. فالمنصت المتابع للقارئ له حكم لقوله تعالى لموسى عليه السلام قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى وحده لقوله تعالى، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالداعي موسى وهارون كان يؤمن وجعلهما الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. أنه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة، هذا عبث في الحكم، لأنه إذا قلنا الإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم قرأ المأموم الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة فيه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ الجواب بأنها عامة والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. يعني معناها إيه؟ الشرع أمرنا أن ننصت للإمام، وأن المنصت في التلاوة لتلاوة القرآن يأخذ حكم التالي، ولكن كل هذا خارج عن إيه؟ عن فاتحة الكتاب. وكما هو معلوم عند الأصولين إذا تعارض العام مع الخاص فلا تعارض، يحمل العام على الإيه؟ على الخاص، ولا حرج في ذلك مطلقا. وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة المأموم فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئا لها، لكن ورد في قراءة الفاتحة نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح أو مطرح مسألة. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فهل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب بفتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتوزن، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك ما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصل، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو أن الرجل يدرك الإمام راكعا ولا يتمكن من القيام في قراءة الفاتحة فيركع مع الإمام وتسقط عنه الإيه؟ قراءة الفاتحة.
الصلاة
الجهرية والسرية. نعم، كنا في الصلاة هذا في ال في
فين؟ لحظات. بتكلم في الصلاة
الجهرية. لا، أنا بتكلم على إيه دلوقتي؟ على الحالة التي يستثنى منها إذا ركع الإيه؟ الإمام. طيب، دخل مع المأموم مع الإمام وبعد ذلك الإمام يقرأ. إن كان يقرأ في الفاتحة قلنا يقرأ المأموم في الفاتحة في سكتات الإمام، وإن كان الإمام يترك فترة بين قراءة الفاتحة والقراءة التي تليها وهذا خلاف السنة يعني السنة أن يصل الإمام القراءة بعد أن يرد إليه نفس يصل في القراءة. واخد بالك؟ ودي أرجو الله يبارك فيكم إخواننا الأئمة ينتبهوا إليها جيدا، أن مسألة السكت بين الفاتحة وبين القراءة بعد الفاتحة هذا ليس من السنة. طيب، دخل المأموم والإمام يقرأ في الصورة، يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. طيب، دخل ووقف مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، على قول الشيخ هنا صلاته ماذا؟ باطلة. مفهوم الكلام؟ على قول الشيخ هنا صلاته إيه؟ على قول الشيخ هنا صلاته إيه؟ باطل. ولكن مسألة خلاف بين إيه؟ بين أهل العلم، عند من صح حديث من كانت له إمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم.
وعلى قول الشيخ هنا ممكن أي حد يقول إيه؟ طالما صحت صلاته في ركوعه بعد قراءة الفاتحة للإمام ويتحمل عن الإمام القراءة، من باب أولى إذا قرأ الإمام ولم يتمكن من القراءة لقراءة إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فانصتوا، وقول الله عز وجل فإذا قرأ فانصتوا أنصتوا، من باب أولى.
لا، هذا الاستدلال منقوط، لأن قوله إذا قرأ الإمام فأنصتوا وإذا قرأ القرآن هذا عام مخصوص.
نعم،
فينتقد عليه.
طب والثانية
اللي هي
حديث أبي بكر لما جاء وإمام مراد،
هذا في حالة عذر والكل مجمع على استثنائه. أنا بتكلم فين دلوقتي؟ أنت دلوقتي بتقيس مع النص، ما أنتم ما انتبهتوش وإحنا بنقرأ دلوقتي. المأموم دخل، ركزوا معايا، دخل مع الإمام، حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث المعتمد أنه ليس بمنسوخ، والإنسان أن يفعل ذلك، وحقق ذلك العلامة الألباني في صفة الصلاة، وسيأتي إن شاء الله. كويس. طيب، المأموم دخل والإمام واقف قائم، فالمأموم بيدخل معه في هيئته. إن كنا في صلاة سرية فالأمر سهل، مظبوط، يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة وركع الإمام ولم يتمكن من إن انتهى من القراءة، يعمل إيه؟ يركع مع الإمام ويسقط عنه الباقي. كويس كده؟ طيب، دخل والإمام في صلاة جهرية، له ثلاث حالات، إما أن يدخل والإمام يقرأ الفاتحة، وإما أن يدخل والإمام في السكتة اللي هي غير مشروعة، وإما أن يدخل والإمام يقرأ في الصورة أو الآية بعد الفاتحة. في غير كده؟ قلنا في الفاتحة يقرأ في السكتات. طيب، دخل مع الإمام في حالة من الحالات الثلاث، وكان يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولم يقرأها، على قول الشيخ صلاته إيه؟
باطلة.
فهمت المسألة؟ نعم. ما أسمع، قاعد علي. لا شك في بطلان هذا، لأنه تعمد ترك الفاتحة، لأن الأئمة اللي قالوا عنده عذر، ودي بنلحظها كثير. الإمام مثلا يطيل الجماعة يقعد ورا، ساعة ما الإمام يركع كل يوم يركع ورا. لا يا أخوان، هذه الصلاة باطلة، ولا دليل يشهد لها لا من قريب ولا من بعيد، لأن حديث أبي بكر رفيع بن حارث في حالة العذر، والأحاديث الأخرى أيضا في حالة العذر. واضح يا إخواننا؟ كمل فيها، تفضل. نعم، أي نعم، في النافلة ركن. إحنا نتكلم عن القيام، ركزوا يا مشايخ. إن كنتوا تعبتوا ناخد خمس دقائق راح.
قراءة الإمام في الحالة دي ما تجيبش
وقت. ما إحنا قلنا على قول من قال، ولكن الحديث ضعيف، بعض أهل العلم حسنوه، ولكن الأحوط لدين الله ولعبادة العبد أن يأتي بالإيه؟ بقراءة الإيه؟ الفاتح.
الصلاة السرية لو جه في الركوع هل تحسب له؟
نعم، تحسب بحديث أبي بكر رفيع بن الحارث.
هو هنا بيقول حضرتك تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته، يعني بيتكلم عن في حالة الجهر في الصلاة تسقط.
ده هذا قول، ولكن الصواب أنها على الوجوب والركني. معي أخي الفضل؟ معي يا مشايخ؟ أكمل كلامي؟ طيب. يقول والركوع، هذا هو الركن الرابع. يبقى الأول إيه؟ القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الثالث الفتح. الرابع والركوع. هذا هو الركن الرابع، والركوع أن يحني ظهره، وسبق تفصيله في صفة الصلاة، ودليل كونه ركنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، مواظبة الأمر الثالث، مواظبة النبي صلى الله عليه في كل صلاة، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. إجماع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه. طبعا هنا كما سبق وذكر الشيخ في الركوع أن يكون الظهر مستقيم، يعني إذا وضع عليه الماء استقر، وأن تكون الرأس بمحاذاة الظهر، هذا للإنسان السوي السليم. أما الإنسان المريض الذي عنده أشياء فعلى قدر استطاعته، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يومئ الإنسان برأسه وإذا رآه إنسان قال هذا ليس براكع، فلا شك أن صلاته إيه؟ أن صلاته باطلة. قوله والاعتدال عن، نعم
هو جاي المأموم جاي والإمام هيقوم فهو راح،
هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث متى تدرك الركعة. يعني أنت دخلت والإمام راكع، فبعد ذلك كبرت تكبيرة الإحرام وتجزئ عن تكبيرة الانتقال على القول، ولكن لما وصلت إلى كونك راكع سمعت الإمام يكبر، أنت لم تدرك الركوع، أنت لم تدرك الركوع، لا تحسب لك ركعة.
أدرك الركوع ولكن لم يكن التسبيح.
الأمر واسع هنا. وإذا
شفنا الركوع وقام بآخر الصلاة وأعاد الركعة
لما أعادها، يعني هنا بيسأل بيقول أدرك الركوع ثم أعاد الركعة، لما أعادها؟ لا، عاوزين نفرق بين، لحظة واحدة، أرجو أن تفرقوا بين أمرين، بين وسوسة وبين احتياط وبين ما تعتقد، لأن في بعض إخواننا أخذوا بقول من قال لا بد من قراءة الفاتحة ولا يعتد بالركعة ولو أدرك المأموم الركوع وسبح إلا إذا قرأ الفاتحة، هذا قول من أخوان أهل العلم، فهو يعتقد هذا القول يعمل به. أما إن كان لا يعتقده وأخذ ويعتقد قول آخر وقال احتياطا للدين، ده شك ووسوسة، ليس باحتياط. فرق بين الأمرين، بين ما تعتقده تعمل به وحبلك وبين ما تظن أنه مبطل للصلاة وتشك في ذلك. نعم لا لا، أصل الأمر أمر دين وما فيش في فتنة، يعني مسألة إن هو يقول أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك قراءة الفاتحة، ما فيش في فتنة خالص. معايا أخي الفضل؟ الفتنة متى؟ إذا كان قول عار عن الدليل، ولكن ده قوله، قول حدته قوية جدا، لأن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أوله العلماء، وبعدين بركوا يا أخوانا أوله أهل العلم. نعم فضل
في الجزء دي، يعني الإمام البخاري رحمه الله له كتاب أن من أدرك من لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة.
كويس، أنا بقول قول. الله يبارك لكم، كلمة قول، وأريد أن أعضد قولي بذكر أسماء من قالهم، هذا ليس من الدين. كلام واضح؟ قل لي والله قول لأهل العلم وأدلتهم، أم تقول قول فلان وفلان؟ الدين مش بشخص، الدين بالأدلة، مفهوم الكلام يا أخوانا؟ الدين بالأدلة. طيب يقول والاعتدال منهم، هذا هو الركن الخامس، لو قال المؤلف الرفع منهم لكان أنسب، لأنه أسبق من الاعتدال، لأن الاعتدال مرحلة بعد الرفع، ولموافقة حديث ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن بأن المراد بذلك مجرد الرفع، ولأن الاعتدال يلزم من الرفع، ولأن لفظ الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فأمر بالرفع إلى الاعتدال وهو القيام التام. ويستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. وصلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة. ويستثنى أيضا العاجز، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، لكن ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمده. والسجود على الأعضاء السبع هذا هو الركن السادس. نعد كده الأركان تاني إخوانا: القيام، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، الاعتدال أو القيام والركوع. إتاني والسجود على الأعضاء السبعة. قوله تعالى الدليل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. قوله والاعتدال عنه، نعم.
لو أنا مصحف مثلا وهسجد، هل في الحالة دي يبقى الأطراف السبعة لم يقفل؟
لا، كده ما سجدتش على الأطراف السبعة.
يبقى لا يجوز؟
لا يجوز طبعا، لا شك، ولكن هنا بصاً أو عدمه. هذا الكلام بقى، عشان كده بنقول دائما وأبدا خدوا بالكم يا معشر طلبة العلم تجاوزا من أقدامكم عند السجود. ساعة الواحد بيكون متأخر ويجي بينظر، أنا بتعمد النظر بصراحة، بحزن حزن شديد، أجد البعض وضع قدمه اليمنى على الأرض بأصابعه واليسرى عليه. لا، ما احنا قلنا فرق كبير. أولا، من لم يتمكن من تمكن من السجود على السبعة أعضاء ولم يسجد على واحد منها لا شك أنه ترك واجب، إلا الجبهة والأنف، إلا الجبهة والأنف. لكن سجد على كف وساب كف، كف تاني مع مصحف كما يقول أخون. طب مسك المصحف ليه؟
سجد التلاوة مصحف.
طيب يركن المصحف على الأرض، ليه؟ إيه المشكلة محطوط على الأرض؟ مش إشكال أبدا، وليس فيها امتهان ولا أي شيء. ما نحطه فيه مقبلة، مش فيه إشكال خالص. مع يا أخوان كلام ليانا، كلام ليانا، ليس فيه شيء مطلقا أبدا أبدا. أضعوه هكذا، أضعوه هكذا، الأمر واسع، لا نريد شيئا من التعظيم ليس هو بتعظيم. وهتم بالكم يا مشايخ، يعني واحد مثلا عنده مكتبة معينة وبيرص فيها كتب، وجد رف من المكتبة يسع المصحف بس تحت، واحد قال له ده امتهان، مين قال الكلام ده؟ وبناء على ذلك بقى لو احنا بنضع في مطبعة وقعت ورقة ووطأها إنسان يبقى كفر بالله؟ لا يا إخوان ابدا، مش في حاجه ابدا.
طب السجود على هذه الطريقه تبطل الصلاه؟
ما احنا قلنا اهو، احنا بتسلسل معاك، قلنا الاعضاء كم عضو دلوقتي؟
سبعه.
عدها الي كده، عد علي، عد
اليدين والكف والانف والرجلين
واصابع القدمين، كده ثمانيه مش سبعه. انا بسال اخوك تتكلم ليه؟
اليدين
اليدين اثنين،
القدمين
والقدمين اثنين، وفين تاني لسه؟
والركبتين،
والركبتين يبقى كده ست، والجبهة سبعة، والأنف تمانية. يا ابني أنا مسأل بعدين حق سامي في العيل دي كم كده يا شيخ؟
سبعة. سبعة،
لا انت عدنا تمانية، الجبهة والأنف واحد، فهمتني؟ الجبهة. يبقى أصبح عندنا من ترك السجود على واحد من هذه الأعضاء مع التمكن ترك واجب، إلا الجبهة والأنف ركن. بلى، جبهة والأنف ركن. أما البطلان لو لم يسجد على أنفه وجبهته باطلة، ترك مثلا سجد على كف دون كف، ركبة دون ركبة، ويتمكن من الفعل ترك واجب، لا شك أنه يأثم في ذلك. أما البطلان فلا. أكمل كلام؟ ما هو ممكن يكون الإبهام صبع طويل يجي مترين ولا حاجة، مش فيها حاجة أبدا. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نكمل كلامنا، تفضل يا ولد. لا هذا غير موضوعنا. غطاء الرأس مثلا غطاء الجبهة هذا غير موضوع ليس فيه شيء. طيب يقول والاعتدال عنه هذا هو الركن السابع من أركان الصلاة. قال في الروض إن قول الماتن الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، يعني لأنه لا يتصور الجلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه لأنه قد يعتدل لسمع صوت مزعج أن يقوم بغير نية ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس، وعلى هذا يلزمه أن يرجع للسجود ثم يقوم بنية، ومثله ما لو سقط الإنسان على الأرض من القيام بدون نية فلنجعله سجودا لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية، وعليه يلزمه أن يقوم ثم يسجد. فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه، فيكون الاعتدال والجلوس كلاهما ركن حتى ينوي الإنسان بالاعتدال بأنه قام من السجود من أجل الجلوس. خمسة. قوله والجلوس بين السجدتين هذا هو الركن الثامن من أركان الصلاة، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم ارفع، يعني من السجود حتى تطمئن جالسا، فهذا دليل على أنه لابد منه. وقوله الجلوس لم يبين كيفيته، فيجزئ على أي كيفية كان ما لم يخرج عن مسمى الجلوس، وقد سبق لنا كيفيته المشروعة والمكروهة في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته. قوله والطمأنينة في الكل، أي في كل الأركان السابقة، هذا هو الركن التاسع من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة في كل ما سبق من الأركان الفعلية. ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة، ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، وقال بعض أهل العلم السكون بقدر الذكر الواجب، فعلى هذا القول يطمئن في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي، وهكذا. فإذا قال إنسان هل يظهر فرق بين القولين، بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب؟ فالجواب نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا دون قدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، مع أنه لم يأتي بالإيه؟ بذكر الواجب. يبقى ذكر الواجب ماله؟ واجب ولا مستحب؟ واجب. يأثم بتركه ولكن لتبطل إيه؟ صلاته. يقول لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب، وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب تكون غير صحيح، لأنه لم يأتي بالركن حيث لم يستقر بقدر الذكر الواجب، مع أنه في الأمرين لم يتعرض لكونه أتى بالذكر الإيه؟ الواجب. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن نسيه، وعللوا أنه إذا كان ناسيا القول الواجب سقط عنه ووجب عليه سجود السهو، وإن كان ذاكرا لهذا القول بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة من أجل ترك الواجب ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجب. فإذا جاءنا رجلان يسألان، أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قول سبحان ربي العظيم في الركوع فصلاته صحيحة على القولين، والثاني قال اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت، على القول بأنها السكون وإن قل يكون قدر أدنى قد أدى الركن فصلاته صحيحة، وعلى القول الثاني لم يؤدي الركن فصلاته غير صحيحة. والأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، فكيف يقال لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم كبر للسجود، كيف يقال هذا مطمئن؟ كيف يقال لشخص لما رفع من السجود قال الله أكبر ثم سجد السجدة الثانية، يعني سكن لحظة، هذا مطمئن؟ والحكمة من الطمأنينة أن الصلاة عبادة ينادي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب. فهل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ لا والله، ولو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط. أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يحصل بصلاة ليس فيها طمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور، نور في القلب والوجه والقبر، فهي على اسمها هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا على هذا الوجه نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شك. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه قال: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. وبعض الناس يذكر هذا حديثا ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح، لأنه لو صلى الصلاة الكاملة للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا خبر من الله مؤكد بإن. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبرأ بها الذمة فقط. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين صلاة تبرأ منها الذمة وصلاة يترتب عليها الثواب وحصول المقصود، هذه غيرها. فإذا صلى الإنسان صلاة صحت على قول الفقهاء مستوفية الشروط والأركان ولم يترتب عليها مقصودها، أي لم تؤثر في القلب، فليس له أن يعيد، وإن عاد فقد ابتدع في دين الله. يقول: وإذا من الله عليه يوما من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل، خرج على خلاف ما دخل، ووجد أثرا وطعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. الحاصل أن الطمأنينة لابد منها، فهي والخشوع روح الصلاة في الحقيقة. قوله: والتشهد الأخير، هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة. نعم.
لو ما حسش بخشوع في الصلاة ووعدها يعني لا يجوز،
مبتدع، لأن هذا فتح لوسوسة الشيطان.
طب لو صلاها فرض ولقى جماعة
له ذلك، بس هذا في غير موضوعنا. معي؟ والتشهد الأخير هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. والشاهد من هذا الحديث قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول، فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ فالجواب لا، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، وخرج التشهد الأول بالسنة. خرج من إيه؟
من
الفرضية أو الركنية بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. قوله: وجلستهم، هذا هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، أي أن جلسة التشهد الأخير ركن. فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة، لقوله: وجلسته، فأضاف الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة. قوله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في التشهد الأخير، وهذا هو الركن الثاني عشر من أركان الصلاة. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نسلم عليك، أي نقول السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض، إذا ترك بطلت العبادة. هذا قرره الفقهاء رحمهم الله دليل هذه المسألة. ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما طلبوا معرفة الكيفية كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب ولكن للإرشاد والتعليم، فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوب فضلا على أن يدل على أنها ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. فاكرين من كلام البربهاري، إياك أن تتكلم بمسألة ليس لك فيها إيه إمام. إمام من مين؟ من أئمة أهل السنة. حط ضيط نصب عينيك، فكانوا عندهم من تقوى الله ومن خشيته ومن الفهم ومن صدق الإيمان وعمق الفهم ما عندنا أضعف أضعف. يقول القول الأول أنها ركن وهو مشهور من المذهب فلا تصح الصلاة بدونها. القول الثاني أنها واجب وليست بركن فتجبر بسجود السهو عند النسيان. قالوا لأن قوله قولوا اللهم صل على محمد المحتمل للإجاب والإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. القول الثالث أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة وليست بواجب ولا ركن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيح، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإجاب أو الإرشاد. قوله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه أي أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الركن دون الصلاة على آله، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا والبقية غير ركن؟ فمقتضى الاستدلال أن نجعل الجميع إما ركنا أو واجبا أو سنة. فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية، قلنا وإن دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع. فإن قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن الصلاة عليه دون آله فكان الحكم للصلاة عليه دون آله، قلنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بكيفية ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء، وهذا هو الصواب. قوله والترتيب، هذا هو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، يعني الترتيب بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم 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 ثم، تدل على الترتيب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يخل به يوما من الأيام، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. الدليل الثالث أن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود، وإنما عبرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب، أي ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، إذ قد يكون غير الترتيب. قوله والتسليم، هذا هو الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، أي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. والمؤلف رحمه الله أطلق التسليم، فهل نقول إن أل للجنس فيصدق بالتسليم الواحدة وبالاقتصار على السلام، أو نقول إن أل للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في من صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يسري السلام عليكم ورحمة الله، كلامه محتمل. العلماء قالوا حرف أل الألف واللام بيدخل على الأسماء، وأل منها الاستغراق ومنها الجنس ومنها العهد. الذي يهمنا كطلبة علم ندرس العلم الشرعي أن نعرف أل الاستغراقي، ده اللي يهمنا. أما أل العهدية وأل لبيان الجنس ديت عند علماء النحو. فأل الاستغراقية إن رفعتها ووضعت بدلا منها لفظ كل واستقام المعنى يبقى قال ايه استغرقي. تاني الضابط هنا هرفع كلمة هرفع حرف ال وضع بدل منها ايه يا امير كل استقام المعنى يبقى الكلام ده ايه الاستغرقي. رفعتها ووضعت بدلها كل وقرأت الكلام لم يستقم المعنى يبقى اما ان تكون عهدية واما ان تكون ايه استغرقي. كويس. مثال ذلك قوله تعالى اللي هي في الغار ايه ثاني اثنين اذ هما في الغار الالف واللام هنا غار نكره دخلت عليه ال اذ هما في الغار هل الال هنا استغراقيه يعني تشمل كل الغار ولا غار واحد ايوه اذ هما في الغار يبقى هنا ايه غار إيه؟ الال هنا للعهد الغار المعروف. كويس. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ممكن نقول فعصى فرعون كل الرسول لا يبقى هنا قال إيه العهدية أيضا. واضح يا أخوانا كده. طيب الرجال قوامون على النساء ممكن نقول كل الرجال قوامون على كل النساء نعم لا ركز الرجال قوامون على النساء محدش عارف حاجة يا أبو عشر بكلمه وأنا ساكت. الرجال قوامون على النساء هذا خبر الغرض منه الإنشاء أي أن الله عز وجل يريد أن يقول تشريع لكم أن الرجال قوامون على النساء فلما استجبتم للتشريع وكلكم أصبحتم قوامون على النساء فأصبح الأمر واقع الرجال قوامون على النساء يبقى خبر الغرض منه الإنشاء. ولكن لما نقول الرجال أفضل من النساء ما ينفعش ما ينفعش نقول هنا قال هنا للاستغراق بل هنا لبيان الإيه الجنس. واضح يا أخوانا. يبقى لما يقول تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبقى قال هنا إيه الاستغراقية كل المؤمن وكل المؤمن. اتفهمت يا أخوانا المعلومات ديت؟ ماشي ما هديك أحد أنت مستعجل ليه لا خلصنا تسألني لما نخلص 15 مجلد تقول لي بركاته أيوة. أما وإحنا بنتكلم حد يسأل أكمل يا مشايخ. نعم
قوله الترتيب هذا هو الركن السادس عشر من أركان الصلاة.
نعم
يعني الترتيب بين أركان الصلاة قيام ثم ركوع هنا ركوع الفتح
لا يعني هو قلت بيذكر بس يعني نبدأ أول حاجة بالقيام بعد ذلك تكبيرة الإحرام بعد ذلك إيه قراءة الفاتحة بعد ذلك الركوع وهكذا ده بيضرب مثال بس. ماشي يا مشايخ نكمل كلامنا. قوله والتسليم هذا هو الركن الرابع عشر من أركان الصلاة أي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. والمؤلف أطلق التسليم فهل نقول إن أل للجنس فيصدق بالتسليم الواحدة جنس يعني أي تسليم أنا قلت والسلام عليكم ورحمة الله خلاص. وبالاختصار على السلام أو أن نقول إن أل للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة أي أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله كلامه محتمل. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم والمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل لأنه يترتب على القول بالركنية في الاثنين حكم وعلى القول بالركنية في أحدهما إيه؟ حكم آخر. كويس. وقيل إن الثانية سنة في النفل دون الفرض وقيل سنة في الفرض والنفل وقيل إن التسليم ليس مقصودا بذاته وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. وهذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها بقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن التسليمتين أو مطلق التسليم يعني الجنس فيجزي بواحدة والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليهما وقال صلوا كما رأيتمون أصلي ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار، وإذا سلم على اليمين فقط مع إمكان التسليم على اليسار لم يتحقق ذلك. ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة فقالوا ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، ولم يقولوا إن الثانية سنة، واستدلوا على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف وليس ولهذا ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. قوله والتسليم هل يكتفي بقول السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ طبعا هنا الشيخ أكرمه الله قال إن التسليمتين ركن، وهذا هو الصواب، ولكن هناك قول للشافعية بأن التسليم على اليمين ركن والثانية نفي. وبناء على ذلك إذا سلم التسليمة على اليمين ثم أحدث قبل أن يسلم التسليم على اليسار فعلى قول من قال بركنية أحدهما الصلاة ملها أحسنت، وعلى قول من قال بركن الاثنين جزاكم الله خير. طيب يقول وقوله التسليم هل يكتفي السلام عليكم أو لابد من التسليم الكامل؟ الجواب المشهور من المذهب أنه لا يكتفي بقوله السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لم يجزئ، وقيل يجزئ لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلا، إذ إن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم، وهذا هو الصواب، يعني إن قال السلام عليكم يجزئه، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله فهو أتم وأسد. أما ما يفعله أتباع الجمعية الشرعية في اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي اليسار السلام عليكم ورحمة الله مع الديمومة وعدم التغيير، فلا شك أنه بدعة، فلا شك أنه بدعة. نسأل الله الهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. أي نعم. يبقى هنا الإيه أركان يا إخواننا، الإيه أركان الصلاة فرغنا منها بفضل الله عز وجل. الحكم الشرعي من ترك ركنا إيه متعمدا جاهلا ناسيا بطل الصلاة، تركه إيه عجزا أو إكراها صحت إيه صلاة. هذا خلاصة الإيه الكلام في الأركان، يعني رجائي الله يبارك فيكم لا تتكلم في حق فلان وفلان وتبدع فلان وعلان وأنت لا تعرف أركان الصلاة، لا يليق أبدا. فرجائي الله يبارك فيكم احرص على ما ينفعك، وهناك أمور معينة تكلم فيها يغلق الباب، ليس ثم داع لإعادة الكلام فيها. وعلموا رحمكم الله أما أن من يتتبع عورات الناس ويتتبع سقطاتهم اعلم يقينا أن في قلبه مرض، اعلم يقينا أن في قلبه مرض. خلاص احنا قلنا فلان ليس على الجادة، خلصنا منه. كون أنك تتتبع أخباري لماذا؟ ليه؟ طيب فلان من أهل السنة والجماعة، لما تبحث خلفه لتبحث عن زلاته؟ ليه؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن المسألة دي تحتاج إلى استقراء للمفاسد التي تولدت منها لن تستطيع أن تحصيها. ترتب على ذلك تفرى كثير من صعاليك طلبة العلم ممن امتلأت قلوبهم مرض وبدأ يغالط نفسه وليس لها هم إلا الشبكة العنكبوتية، يبحث عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا. قد يبارك أخواننا، ورجائي الله يبارك فيكم، طالما أن الرجل من أهل السنة ولم نعلم عنه إلا الخير، فلا يلتفت لكل من نعق عليه وأخرجه من أهل السنة، لا يلتفت. لأن طبعا ولعل بعضكم يجيد هذا الأمر عني، التقنية الحديثة من الحاسوب والإنترنت وما شكل ذلك تستطيع أن تبطر الكلام لدرجة من يقرأ الكلام بعد بتريه لا يشك في كفر من قاله، وممكن بقى لو هو متقن يجيبه لك صوت وصورة رجائي رجائي خاصة ندى آخر درس وممكن تمتد الأجازة لشهر ولا شهر ونصف. فيعني الدرس إن شاء الله فيه بركة، وحسبنا أننا في بيت من بيوت الله، هم القوم لا يشقى بهم جالسون، فكيف بالقوم؟ وصيتي لكم لتنشغل بعير بهذا، إياك، بل احرص على طلب العلم والفقه وتربية نفسك ومراعاة سلوك والنظر في قلبك. لن ينفعك أحد إلا ما قدمت من أعمال، ولا أريد ذكر أمثلة يعني حتى لا يضيق بنا الوقت. قوله واجباتها، أي واجبات الصلاة. وهل يعني أن الأركان غير واجبة؟ الجواب لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسهم، والواجبات تسقط بالسهم، ويجبرها سجود السهم بخلاف الأركان. ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهم. فإن تركه جهلا تركه، هل الضمير عائد على إيه؟ الواجب، فلا شيء عليه. فلو قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. وقيل عليه سجود السهو بترك الواجب جهلا قياسا على النسيان لعدم المؤاخذة في كل منهما. قول هيبدأ هنا في الواجبات. التكبير غير التحريمة، أي قول الله أكبر إلا التحريمة، هذا هو الواجب الأول، لأن التحريمة سبق أنها ركن، فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منه وللرفع منهما. طبعا للرفع منهما هذا تجاوزا، لأن الرفع من الركوع بنقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. وللقيام من التشهد الأول، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ويستثنى ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، تكبيرات الجنازة فإنها أركان، تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. والدليل على أن التكبيرات من الواجبات قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر، إذ الأمر للوجوب. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يوما من الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه. قوله والتسميع والتحميد، أي قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، وهذان هما الواجب الثاني والثالث. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده بأي حال من الأحوال. ثانيا أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة وللتسميع دليلان فقط. ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لكن الفقهاء نصوا على أن محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود، وهكذا بقية الانتقالات. وقالوا رحمهم الله: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجز، لأنه أتى بذكر في غير موضعه، لأن الموضع ما بين الركنين، فإن بدأ به قبل فقد أتى بأوله في غير موضعه، وإن كمله بعد فقد أتى بآخره في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب: لا يشترط، والمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين وبينهما فرق، لأننا لو قلنا يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، فلو أنهيته قبل ذلك لم يصح، لكننا لنقول بأنه يشترط، بل نقول إنه لابد أن يكون بين الركنين، فلو بدأ به قبل أو كمله بعد لم يجزئ. طبعا هنا مسألة مهمة جدا، وهي بعض الأئمة لا يكبر عند الانتقال من القيام إلى السجود إلا بعد أن يضع جبهته على الأرض، وهذا خطأ بين، وده بنلاحظها كتير. المفترض أنت أو الصواب أنت بدأت في الركن أو بدأت ستبدأ في الانتقال إلى ركن آخر، ما بين الانتقال يبدأ الإيه؟ التكبير، أو يبدأ الذكر المشروع ما بين الإيه؟ الركنين كما قال الشيخون. القول الثاني في هذه المسألة أنه يعفى عن السبق أو التأخر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظ من هذا الذكر، أي لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمله في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ به في أثناء الهوي وأكمله بعد الوصول إلى السجود أجزأ. وهذا القول أصح، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، قد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أننا أخذنا بالقول الأول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاته، وبعض الأئمة يجتهد اجتهادا خاطئا ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل للركن الذي يليه، ويقول لو شرعت بالتكبير قبل أن أصل للركوع مثلا لسابقني الناس فأسد الباب عليهم حتى لا يسبقوني، لكن هذا اجتهاد خاطئ لأنه مخالف للسنة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم وأحرص منك عليهم عليها، فعليك أيها الإمام أن تفعل ما تؤمر به، وعلى المأمومين أن يفعلوا ما يؤمرون به. قوله وتسبيحة الركوع والسجود، هذان هما الواجبان الرابع والخامس. تسبيحة الركوع كيف ننطق بها؟ الجواب ننطق بها بحذف الألف فتبقى التاء مفتوحة، فلو قال لك السامع عطفت منصوبا على مرفوع فقل أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف تسبيحة اثنتان، فإذا قال أين الألف فقل الألف سقطت لأنها حرف لين ساكن جاء بعده حرف ساكن وهو همزة الوسط من كلمة الركوع فالتقى ساكنان فحذفت حرف اللين، قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقي اكثر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق، والألف لين فيحذف نطقا فيقال تسبيحة الركوع، ولا يحذف خطا بل تكتب تسبيحة، وإنما أتيت بهذا لأنتقل إلى مسألة يخطأ فيها بعض القراء، وهي قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، فينطق بالألف مع الوصل وهذا خطأ فنقول وقال الحمد لله. فإذا قال قائل إذا قلت ما قال الحمد لله أوهم السامع أن يكون القائل واحد وهو سليمان لأنه أقرب مذكور، فنقول إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس من القارئ بل الخطأ من وهم السامع، والقارئ ليس مسؤولا عنه بل عليه أن يقرأ حسب ما تقتضيه اللغة العربية لأن القرآن نزل به رحمة الله عليه من إمام ما أوسعه علما. وقوله وتسبيحة الركوع والسجود، لم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين لكنه بينهما فيما سبق، حيث ذكر أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى واجب. والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح، ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية، فالقرآن نفسره أولا بالقرآن مثل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويفسر بعد ذلك بالسنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تبينه مثل هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا بيان لموضع هذا التسبيح، وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وأما تسبيحة السجود فهي أيضا مفسرة، فهي أيضا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، حين نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قوله وسؤال المغفرة مرة مرة، هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة.
لو فرد يعني جهلا في ركوع أسقنا طبعا
جهلا خلص لا شيء عارف.
هل يجب
عليه؟ لا جهلا لا يجب عليه. هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة، أي سؤال المصلي المغفرة مرة مرة. ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال، ولكن سبق في صفة الصلاة بأن يقول رب اغفر لي يكون بين السجدتين. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام. وفي هذا المغفر ستر ووقاية، فالمغفرة ليست مجرد ستر الذنوب ولا هي العفو عنها فقط، بل هي الستر مع العفو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله لنا ولكم ذلك، اللهم ازبر علينا سترك في الدنيا والآخرة. ولم يبين بأي صلاة يكون سؤال المغفرة، هل يقول اللهم اغفر لي أو يقول أستغفر الله أو يقول رب اغفر لي، لكن بين المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة أنه يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك. ويكون سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي، فلو قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئه، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن أن يقال إنه لا يلزم أن نحل هذا الكلام على ما سبق، فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صفة. فلو قال اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح والمذهب أنه لا بد أن يقول، وهذا هو الصحيح والمذهب أنه لا بد أن يقول رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي ما أجزأ، وقوله مرة مرة أي مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. قوله ويسن ثلاثا، أي يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات. والدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. قوله والتشهد الأول وجلسته، هذان هما الواجب والسابع والثامن من واجبات الصلاة. فالتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث، فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان نكرا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمهما وأتى بما ترك وسجد للسهو، فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو ولا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. كلمة ولا تصح بدونه مع العمد هذا قول من أقوال أهل العلم، بلك هذا قول، والصواب أنها تصح حتى مع العمد. وقوله وجلسته، وجلسته بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته بكسر الجيم، لأنك لو قلت وجلسته بكسر الجيم لازم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش، والافتراش ليس واجبا بل هو سنة، والواجب هو الجلوس على أي صفة. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفعلة لمرة كجلسة وفعل الهيئة كجلسة، إذا أريد الصفة والكيفية قيل فعل بكسر الفاء، وإذا أريد المرة قيل فعل بفتحها. والمراد هنا الجلوس وليس الهيئة، فلو جلس للتشهد الأول متربعا أجزأ. وقوله جلسته، هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ الجواب يمكن أن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. قوله وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فالواجبات ثمانية سبقت أدلته، ولكن في بعضها خلاف. فالتشهد الأول قيل إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد قيل أيضا إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات غير ما استثني واجبة، وسبقت الأدلة في ذلك. أما التشهد الأول فنقول إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بالركنية، بل قد يقال إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع ولا ينتهك هذا المنع. ما المراد بالمنع هنا؟ منع الزيادة في الصلاة، أحسن. ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. وفي قوله الشرائط فعائل جمع فعيلة كصحائف جمع صحيفة، فكأن المؤلف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطا، ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليها صحتها كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. وقوله والأركان سبقت أيضا، والفرق بينها وبين الشرائط أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان في نفس الصلاة فهي ماهية الصلاة. وقوله والواجبات بالكسر، لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر. قوله المذكورة بالنصب، لأنها صفة المنصوب. واعلم أن عدا إذا اقترنت بها ما، أن عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها، لأنها تتعين أن تكون فعلا، وإن لم تقترن بها ما جاز فيها ما بعدها وجها. الجر على أنها حرف جر، النصب على أنها فعل. قوله سنة، السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كل منهما مأمور به، وتنفصل عن الواجب أن الواجب على سبيل الإلزام، والسنة على غير سبيل الإلزام. اكتب عندك، وهذا عند علماء الفقه، أما عند علماء العقائد فيقصد بها الدين والشريعة، فيقصد بها الدين والشريعة. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. يبقى هنا جاءت عند علماء العقائد لها إيه معنى، ولكن عند الأصولين لها إيه معنى آخر. فإن قال قائل أيهما أفضل، الواجب أم السنة؟ قلنا الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل. فالدليل السمعي قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا صريح. الدليل العقلي أن إجاب الله عز وجل له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، ولولا محبة الله له ما ألزم به العبادة. ومن العجيب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة عن ماله، فتجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول ليس عليكم زكاة في هذا، لكن في باب الصدقة لا يهم أن يتصدق بأكثر من الزكاة. فيجيء الشخص ويقول ما تقول في الدين إذا كان على محسن، هل فيه زكاة؟ فإذا قلت نعم فيه زكاة لأنه مالك مالك تملك أن تسقطه وتملك أن تطالب به، ولو مت لو ورث عنك فعليك الزكاة فيه ولو كان على شخص معسر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فيقول عندي في هذه الفتوى نظر وهو عمي. ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول ما تقول في دين علي على معسر هل فيه زكاة؟ قال لا، الدين الذي على المعسر كالمعدوم، لأنه لا يمكنك شرعا أن تطالب به ولا أن تطالب الشخص. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال هذا هو الراجح لأنه وافقه. اكتب عندك ودلت الآية على وجوب الإنظار لا على عدم المطالبة. ودلت الآية على وجوب الإنذار لا على عدم المطالبة، يعني أنذره أأجله شهرين ثلاثة سنة، ولكن مش معنى ذلك أننا لا أطالبه. لا، حتى في الصلاة الفريضة يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان بالوساوس ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا، وهذا من الشيطان، لأنك إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أشياء لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك في الحقيقة. قوله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أي من ترك شرطا لغير عذر بطل الصلاة والعذر لم تبطل. مثال ذلك صلى عريانا وهو قادر على الستر، على الستر نقول ترك شرطا لغير عذر تبطل صلاته. صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة تبطل صلاته لأنه ترك شرطا لغير عذر. ترك الوضوء وصلى فصلاته باطلة لأنه ترك الشرط من غير عذر. أما إذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته. والمؤلف رحمه الله استثنى النية لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يغيب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، وهذا يقع كثيرا، فهل تصح صلاته أم لا؟ الجواب لا تصح، لأنه عين خلاف فرض الوقت فلا تصح، لأن النية لا تسقط بحال. بقي أن يقال لو صلى الإنسان قبل الوقت وهو يظن أن الوقت قد دخل فما حكم صلاته؟ الجواب صلاته لا تجزئه عن الفرض، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف، على المؤلف لأنه ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكرناه. قوله أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة. مثال ترك الركن أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته بطلة، ولو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفع، لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. طبعا هنا أساس أنه هو إيه؟ ترك الركوع إيه؟ متعمد، ترك الركوع إيه؟ متعمد. أما إن تركه إيه؟ نسيانا فالأمر يختلف. ومثال ترك الواجب لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم ندم ورجع فتبطل صلاته وإن رجع، لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. قوله بخلاف الباقي أي بعد الشروط والأركان والواجبات فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عامدا، لأنها سنن مكملة للصلاة، إن وجدت صارت الصلاة أكمل وإن عدمت نقصت الصلاة، ولكنه نقص كمال لا نقص وجوب. قوله وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال، أي ما عدا أركان الصلاة وواجباتها، وكلمة ما هنا بمعنى الذي، أي والذي عدا ذلك، ومعنى عدا أي جاوز ذلك. سنن وأقوال أي يسن قولها، وأفعال أي يسن فعلها. والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين، لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فقول أنس بن مالك من السنة أن تزود البكرة على الثيب، من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، السنة هنا الواجبة. وما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، وورد عن علي النحوي فهذا يعني به السنة المستحبة، لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السنة المستحبة فقط من أجل التبيين والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه. فمثلا الاستفتاح سنة، البسملة سنة، التعوذ سنة، قول أمين سنة، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، وهذه سنة قولية، والجهر بالقراءة في موضع سنة فعلية لأن الجهر صفة للقراءة، وكذلك تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية. أما المطول أو المجهور به فإنه قولي، الإصرار بالقراءة في موضعه سنة فعلية. أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق ونواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك ونسأل الله. ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. كلمة لا يشرع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع، لكن كل منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله. فقوله لا يشرع السجود لتركه أي لا يجب ولا يسن. مثال ذلك رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، فإذا قلنا بالقول الصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها سنة، فهل يسجد للسهو؟ ونقول لا يشرع له أن يسجد للسهو لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل وإن لم يأتي به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود لتركه. مثال آخر، رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، هل يشرع أن يسجد للسهو؟ الجواب لا يشرع أن يسجد لأنه سنة، وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. هذا تقرير كلام المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك بقوله بأنه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته، فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. وقوله وإن سجد فلا بأس به أي أنه لو سجد لترك سنة فلا نقول إن صلاتك تبطل، لأنك زدت زيادة غير مشروعة، ونفي المشروعية في كلام المؤلف ليس نفيا مطلقا، وإلا لكان السجود بدعا وكان مبطلا للصلاة، كما قال بعض الفقهاء قال إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته بطلة، لأننا إذا قلنا لا يشرع صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاة. لكن المذهب أن السجود لا بأس به إلا أنه غير مشروع. والقول الثاني أن سجود السهو مشروع لترك المسنون، سواء كان من سنن الأقوال أو الأفعال، لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأنه إذا طلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا يتكرر منه السجود في كل صلاة، لأن الغالب نسيان تلك السنن خصوصا من لم يواظب عليه. وهذا الذي ذكره المؤلف من كونه لا يشرع السجود لتركه وأنه إن سجد فلا بأس به يدل على قاعدة مفيدة، وهي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، أي يكون جائزا أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به، وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها. وانتبهوا لهذا الكلام يا أخوان عشان نفرق، لأن عندنا مشروع يليه مستحب يليه واجب أو فرض. طيب قبل المشروع بيبقى المباح، عدا ذلك إما يكون محرم أو مكروه وإما أن يكون بدعة. يقول فعل العبادة عن الغير كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع، أي أننا لا نأمر الناس بأن يتصدقوا على موتهم عن أمواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا، فهو لم يقل للأمة تصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أن يصوم عنه، لكن هذا في الواجب وفرق بين الواجب وغير الواجب. اكتب عندك وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة لما أراد أن يتصدق عن أمه بعد موتها والحديث عند البخاري من رواية ابن عباس. نعرف الحديث ولا أذكره؟ حصل الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس. قال ابن عباس: توفيت أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها، فلما جاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها ولم توصي بشيء، أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عن أمي. حائط المخراف حائط يعني بستان، والمخراف أي كثير الثمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل والإقرار، أو الإقرار نعم سنة أو نوع من أنواع السنة التي يستدل بها. ومنها الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية بعثها، فكان يقرأ ويختم لهم قل هو الله أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله أحد، ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به. خذوا بالكم كلمة هنا ليس بمشروع أي ليس بمستحب، انتبه لها كويس، ولكنه مشروع. وقولنا بالمشروعية لزاما، لأننا إن لم نقل بالمشروعية يلزم يقول بعدم المشروعية، ويلزم من ذلك البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. عندي مشروع أن يفعله الإنسان ويتعبد به، ولكن أقل مرتبة من المستحب، لأن المستحب إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أو إما أن إيه أن يفعله. نعم. على ملازمة؟ لا، هذا مخالف لم يرد. يقول: ومنها أيضا الوصال إلى السحر للصائم، فإنه جائز، أي يجوز أن لا يفطر إلا في آخر الليل. أقره النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكنه ليس بمشروع، أي لا نقول للناس الأفضل أن يمسكوا حتى يكون السحر، بل تقول الأفضل أن يبادروا بالفطر. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة لم يشرع له السجود وإن سجد فلا بأس، وعندي في ذلك تفصيل، وهو أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله، فإنه يشرع له أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لكل سهو سجدتان. وفي صحيح مسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإن هذا عام. أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها. مسألة من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع، وليس الخشوع الذي هو البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، أي أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل في صلاته، مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح. وهذه قد تشكل في بادئ الأمر، ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس غالبا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جرا. لكن عندي أن هذا ليس بوارد، لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشى ولا يفكر في شيء. فالقول بأنه من الواجبات وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة لا شك أنه قول وجيه، لأن الخشوع لب الصلاة وروحه، إلا أنه يعكر على وداهته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا سمع الآذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الآذان عليه، ثم إذا فرغ الآذان حضر، وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. فهذا الحديث نص بأن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإنه يشمل من كثر وسواسه في صلاته. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة كبيرة، لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين. لكن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تعود نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك. باب سجود السهو. يبقى مسألة أن الإنسان يسجد السهو إذا ترك الخشوع هذا أمر لا ينبغي أن يفعله، لأن بهذا سيفتح عليه باب الوسوسة ولا ينقضي عياذا بالله. باب سجود السهو. نعم.
ذكر في شفنا في التشهد الأول لم يسكت التشهد
بعدنا. نعم، هو إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولكن له أن يزيد. ذكر ذلك الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. معي أخي فضل. باب سجود السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافات كثيرة الأنواع، فقد يضاف الشيء إلى زمنه، وقد يضاف إلى مكانه، وقد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى نوعه، ويقدرون الإضافة أحيانا باللم وأحيانا بمن وأحيانا بفي، وأكثرهما يقدر باللم. فيقدر بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، وبمن إذا كان جنسا له أو نوعا، وباللام فيما عدا ذلك. فقوله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، هذا على تقدير فيه، لأن الليل والنهار ظرف للمكر. وقوله خاتم حديد على تقدير من لإضافته إلى النون. وقوله كتاب زيد على تقدير اللام. وسجود السهو على تقدير اللام، أي السجود للسهو، أي الذي سببه السهو. والسهو طارة يتعدى بعن، وطارة يتعدى بفيه. فإن عدي بعن صار مذموما، لأنه بمعنى الغفلة والترك اختيارا، وإن عدي بفي صار معفوا عنه، لأنه بمعنى ذهول القلب عن المعلوم بغير قصد. فإن قلت سهى فلان في صلاته فهذا من باب المعفو عنه، وإن قلت سهى فلان عن صلاته صار من باب المذموم. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم على ذكر من فعلهم، بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله. قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. أي والله، والمراد هنا السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مقتضى الطبيعة البشرية، ولهذا لما سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فهو من طبيعة البشر. ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة، لأننا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع منه السهو. والسهو الوارد في السنة أنواع، زيادة ونقص وشك، وكلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشك في أو السهو في الصلاة يقع إما بزيادة وإما بنقص وإما بشك. طيب، قوله يشرع لزيادة ونقص وشك، يشرع أي يجب طارة ويسن أخرى. لزيادة اللام للتعليل، أي بسبب زيادة أو نقص أو شك، ولكن في الجملة لا في كل صورة، لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات والنقص والشكوك لا يشرع له السجود. فلهذا نقول يشرع للزيادة، أي أن سبب مشروعية الزيادة والنقص والشك، ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود، بل على حسب التفصيل الآتي. المبحث ده أرجو أن يحفظ لأن مبحث مهم والأسئلة فيه كثيرة. ولعلكم تذكرون إن القاعدة العامة إن الشك في العبادة بينقسم باعتبار زمن الشك وبينقسم باعتبار من الذي شك. أمليت عليكم هذا قبل ذلك صحيح؟ طيب يبقى إن كان الشك في العبادة أثناء تأدية العبادة وصدر ممن ليس من عادته الشك أصبح له أحكام تترتب عليه. أما إن كان الشك قبل بعد الفراغ من العبادة ولم يؤكد أحد له أنه حدث فيه كذا وكذا فلا عبرة. وأما إن كان الشك في العبادة ممن هو غير سوي بل مصاب عياذا بالله بالوسواس فلا عبرة بشكه سواء في العبادة أو بعد الفراغ من الإيه؟ دي قواعد عامة أرجو أن تراعوها. قال أسباب السجود ثلاثة: الزيادة، النقص، الشك. قوله لا في عمد أي لا يشرع في العمد، وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة. قلنا احنا قبل ذلك مسألة الواجب على قولين من أهل العلم لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان بترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو، لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو. قوله في الفرض والنافلة أي يشرع إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة. فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأنها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة. فإن قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة؟ فالجواب نعم نوجبه. فإن قال كيف توجبون شيئا في صلاة نفل وصلاة النفل أصلا غير واجبة؟ نقول إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا. وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه. قوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد قولا أو احترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان ذلك. هذان شرطا: أن يكون فعلا وأن يكون من جنس الصلاة. قوله قياما أي في محل القعود، أو قعودا أي في محل القيام، أو ركوعا أي في غير محله، أو سجودا أي في غير محله. فهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال فقط دون غيرها أم أن هذا على سبيل التمثيل؟ الظاهر أن المراد بالفعل ما ذكره المؤلف وبينه بقوله قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، لأن كلمة فعل هذه مجملة، وقوله قياما قعودا ركوعا سجودا هذه مبينة. فالظاهر أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة كرفع اليدين مثلا في غير موضع الرفع فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف، فلا تبطل الصلاة بعمده ولا يجب سجود السهو. ولو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطلت صلاته، ولو سجد ثلاث مرات عمدا بطلت صلاته، ولو قعد في محل القيام عمدا بطلت صلاته، ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته. قال في الروض إجماعا، يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله وسهوا يسجد له هذه معطوفة على عمدا أي ومتى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا يسجد أو سجودا سهوا يسجد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين. هذا دليل من القول. دليل من الفعل أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا في حديث عبد الله بن مسعود وقيل له صليت خمسا ثنى رجليه فسجد سجدتين. قوله وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، مثال رجل صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة. ويحتمل في قوله حتى فرغ منها أي فرغ من الصلاة، فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمسا، وعلى هذا فيكون قوله سجد أي بعد السلام. فإذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو وجوبا، فإن علم قبل أن يسلم فهل يسجد قبل السلام أو يسجد بعده؟ الجواب يسجد بعد السلام، فيكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسلم وقال إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ولم يقل متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام. فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. فهمت يا أخوانا؟ وبرضو الأمر واسع. الدليل الثاني حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم، وهذا السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة، وليس كما يتوهمه بعض الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما بقي. طب ما الزيادة هنا فين؟ السلام. أحسنتم. أن الزيادة زيادة في الصلاة، وسجود السهو زيادة أيضا، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. إذن دل على أن السجود للزيادة بعد السلام النص من السنة والمعنى من الحكمة. قوله وإن علم فيها أي إن علم بالزيادة في الركعة التي زادها. قول جلس في الحال أي في حال علمه، ولا يتأخر حتى لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس. وقد يتوهم بعض طلبة العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام عن التشهد الأول، فيظن أنه إذا قام إلى الزائد وشرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وهذا وهم وخطأ. لأن انتبهوا لي كويس لأنها مشهورة، ولك واحد الإمام قام للركعة الرابعة في المغرب فذكرناه بعد أن اعتدل واقفا ولم ينزل، فقيل له قال لا ترى ما استقمت لا تنزل، هذا خطأ محض وهذا من الجهل. ما يكون فضل
إلا تم صلاته وتذكر ومرجعش.
سيأتي الحكم بعد قليل. معي يا أخوانا كده. وهذا وهم وخطأ، فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبدا متى ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه بها لزاد في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز وتبطل به الصلاة عمدا. تب اللي وراه شاكك، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ولكن إمام قام للخامسة في الرباعية أو للثالثة أو للرابعة في الثلاثية، وبعض المصلين قام خلفه وهو يعلم يقينا أو غلبة الظن أن الإمام قام للخامسة، تبطل صلاته. طب الإمام ناسي، ليس عليه. قول فتشهد إن لم يكن تشهد، أي أنه إذا علم بالزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهد إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة. وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهد؟ الجواب نعم يمكن، وذلك بأن يتشهد في الرابعة ثم ينسى ويظن أنها الثانية، ثم يقوم للثالثة في ظنه، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير. فقول المؤلف يتشهد إن لم يكن تشهد له معنى صحيح. قوله وسجد وسلم، ظاهر كلامه رحمه الله أنه يسجد قبل السلام، فإن كان هذا مراده وهو مراده وهو المذهب، لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامها فقط، وأما ما عدا ذلك فهو قبل السلام. لكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقا. مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ الجواب: يرجع ولو بعد القراءة. ما المقصود بالقراءة هنا؟ الوقت الفتح أو بالك. وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم على القول الراجح أن السجود هنا بعد السلام. مسألة: إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، ما معنى صلاة مقصورة؟ اللي هي الظهر والإيه والعصر والعشاء. أي رجل مسافر قام إلى ثالثة، والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال أو له أن يكمل؟ الجواب: هذا ينبني على القول بالقصر. إن قلنا أن القصر واجب لزمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر يرون أن قصر المسافر للصلاة واجب، طبعا بل ذهب أهل الظاهر إن صلى تمام فهي باطلة، وأن من أتم في موضعه القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانيا لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول إنه مخير بين الإتمام وبين الركوع وبين الرجوع، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوفا من الزيادة. والصحيح أنه يرجع، لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام. مش فايه؟ لا مش تغيض، هو ناسي. مسألة: الرجل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنى مثنى فقام إلى الثالثة ناسيا فهل يلزمه رجوع؟ الجواب: يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته، يعني تذكر أنه قام للثالثة وأصر بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، أي إن لم يرجع بطلت صلاته. لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أطر بثلاث جاز. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان بالوتر بنية أنه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي للثالثة ولكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. قول: وإن سبح به ثقتان فأصر. تفضل.
بالنسبة
للمسألة
الأخيرة
يسجد
للسهو أيضا؟
لا يسجد في الوتر. لا يسجد. يسجد ليه؟
لا يسجد.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. تاني: وإن سبح به ثقتان، عشان كده الشرع قال إيه؟ ليليني منكم أولو الإيه؟ الأحلام والنوم، الفقهاء. ومن باب أولى أن يكون الإمام إيه؟ فقيها. يبقى ألو به عندنا كلنا كده نتعلم فقه الصلاة كما ينبغي قبل أن نسود ونكون أئمة لزمن عجيب. وتنبركم مشايخ. سبح به أي قال سبحان الله تنبيها له، لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يسبح من وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. فإذا قام إلى الخامسة مثلا فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه. فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع. نعم.
لازم الثقتان؟
لا، سيأتي إن شاء الله، يكفي واحد. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا سبح به ثقتان فلا يخلو من خمس حالات. الأولى: أن يجزم بصواب نفسه فيأخذ به ولا يرجع إلى قوله، أن يجزم بصوابهم، أن يغلب على ظنه صوابهما، أن يغلب على ظنه خطأهما. الخامسة: أن يتساوى عنده الأمران. ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما على كلام المؤلف، والصحيح أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظن خطأهما. مسألة: إذا نبهه ثقتان بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح، يعني تنحنح له مثلا؟ فالجواب: نعم، إذا نبهاه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح. وعلى هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل أو من باب الغالب أو مراعاة لفظ الحديث. وقد عبر بعض الفقهاء بقوله وإن نبهه ثقتان، وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف. على كل إن نبهه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، حيث إنه يلزمه إن سبح به ثقتان الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين أنه صلى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. ولو سبح به رجل واحد فقط فلا يلزمه الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لكن إن غلب على ظنه صدقهم أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظن وهو الصحيح. مسألة: لو سبح رجل بما يدل على أن الإمام زاد، وسبح رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد، فبقول أي واحد منهما يأخذ؟ الجواب يتساقطان. فلو قال له أحدهما لما قام سبحان الله، فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله، إذا تعرض عنده قولان فيتساقطان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه. ها؟ واضحة خالص. هو بيصلي وقام من السجود، هو قايم حتى يأتي بالركعة وهو يعلم أن تطوص عليه، فهو لسه قايم، واحد قال له سبحان الله لسه بيهم بالقرب، أم قاعد تاني واحد قال له سبحان الله، طب لن توله خلاص يعمل على ما إيه؟ ما في نفسه. تنبيه: اشترط المؤلف لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين ألا يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى قولهم، يعني لو قال سبحان الله ولكنه يجزم أنه على صواب وأنهما مخطئان فلا يرجع إلى قولهما، لأنه لو رجع إلى قولهما لرجع وهو يعلم أن قولهما خطأ فتبطل صلاته. مسألة: إذا سبح به مجهولا فلا يرجع إلى قولهما لأنه لم يثبت كونهما ثقتين، ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا الحرج لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكن الغالب أن الإمام في هذه الحالة يكون عنده شك ويترجع عنده أن الذين سبح به على صواب، وحينئذ له أن يرجع إلى قولهما لأن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن. مسألة: فلو نبهه امرأة بالتصفيق كأن صلى رجل بأمه وأخته وأخطأ فنبهته بالتصفيق، فهل يرجع أم لا؟ فالجواب يرجع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نبكم أمر يعني في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء، ولأن هذا خبر ديني فاستوى فيه الذكور والإناث، ولأنه خبر عن عمل تشاركان فيه العامل فلا يمكن أن تكذب عليه، لأنه لو أخطأ أخطأت معهم، فلهذا نقول إن المرأتين كالرجلين. نقف كم يبقى؟
ربع ساعة.
طيب أقف عند هذا الحد حتى نستريح. نعم فين؟ لا يرجع ما يرى تكبير. هل يجوز